اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليكم أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا. الله يجعلها جلسات مباركة طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من الجلسات التي تحضرها الملائكة ويذكرنا الله بسببها في من عنده. هذه جلسات تكون في آيات من سورة آل عمران متعلقة بأحداث غزوة أحد، محاولة تفعيل أو استنباط قضايا من هذه الآيات مرتبطة بواقعنا ومرتبطة بتصحيح بعض القضايا وبعض التجارب، وهي منطلقة من مبدأ مهم جدا. هذا المبدأ يقول ما يلي: القرآن الكريم اهتم واعتنى ببناء الإنسان المصلح أكثر من اهتمامه وبنائه للوسائل الإصلاحية. القرآن الكريم اهتم واعتنى ببناء الإنسان المصلح أكثر من عنايته ببناء أو بالتركيز على الوسائل الإصلاحية. وأول ملاحظة تصحيحية في هذه السلسلة، وحبذا تفردون في الكتابة، حبذا تفردوا أنه تصحيح لشيء من الواقع، يعني أي تصحيح لشيء من الواقع تفردوا بشكل مستقل. أول تصحيح لإشكالية كانت موجودة في الواقع، ولما نقول موجودة في الواقع أنا ما أقصد في عموم الواقع، أنا ما أقصد في الواقع الذي يهمنا اللي هو واقع دعوي، واقع إسلامي، واقع إصلاحي إلى آخره. أول إشكالية تصححها هذه الآيات والقرآن بشكل عام هي إشكالية التركيز على الوسائل الإصلاحية والقوالب الإصلاحية. كثير من التجارب الإسلامية السابقة كانت تركز على الوسائل. مثلا يأتي اتجاه فيقول لا حل إلا بالجهاد. الجهاد إيش؟ وسيلة. يأتي اتجاه فيقول لا حل إلا بالإصلاح السياسي. يأتي اتجاه ثالث فيقول لا حل إلا بإصلاح العقيدة. جيد؟ والإشكال عموما ما بدخل في تفاصيل إشكالاتها ستأتي إن شاء الله، لكن الذي يظن أنه أن القرآن أتى ليؤسس الوسائل الإصلاحية بتفاصيل دقيقة ويلزم، طبعا يدخل في الوسائل الإصلاحية المراحل الإصلاحية، أن القرآن أتى لتأسيس المراحل الإصلاحية برسم دقيق، أنا برأيي هذا إشكال كبير جدا. وأن الصواب هو أن القرآن أتى لبناء الشخص المصلح ولتصحيح الأخطاء التي يقع فيها في الطريق. أيما أكثر تغيرا أو أيما هو المتغير، الوسائل أم الإنسان المصلح؟ وسائل هي اللي تتغير. الإنسان المصلح من المفترض أنه، يعني هل يفترض إنسان مصلح، يعني هل يأتي في زمن من الأزمان نقول والله إنسان مصلح لكن ما يحتاج إلى علم، يجي؟ ما يحتاج إلى إيمان، ما يحتاج إلى وعي، ما يجي صح؟ هناك صفات في المصلح متجاوزة لأي زمان ولأي واقع، يجب أن يكون عليها في كل زمان وفي كل واقع، واضح؟ فخلال قراءتنا لآيات آل عمران والاستنباط منها سترون كيف أن الله سبحانه وتعالى يركز أو يهتم بما يتعلق بالأمور المرتبطة بشخصية الإنسان المسلم المصلح في طريقه الإصلاحي، إصلاح نفسه، بناء قلبه، كذا كذا، أكثر من التركيز على الوسائل. إيش في خلاف حصل في يوم أحد أو في سياق معركة أحد متعلق بالوسائل؟ مو وسائل، لك معصية. أحسنت. هل يقاتلون داخل المدينة أم خارج المدينة؟ هذا خلاف في إيش؟ سيلة، صح؟ طيب، النتيجة كانت سلبية أم إيجابية من المعركة؟ سلبية، صح؟ هل جاء تعليق قرآني على هذه الوسيلة من حيث هي وسيلة؟ هل جاء التعليق عليها عموما؟ إلا جاء التعليق عليها، ولكن ليس من حيث هي وسيلة، وإنما من حيث ما في النفوس وما في دواخلهم. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الذين قالوا لإخواني مقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم الموت كنتم صادقين. طبعا هذا لا يمنع أنه الإنسان ما يعني مو أنه القرآن ما أتى بالوسائل، القرآن أتى بوسائل إصلاحية متعددة، أتى بالمناظرات وبالجهاد، وأتى بالدعوة العامة والتبليغ العام، وأتى بوسائل كثيرة، تمام؟ لكن الوسائل متغيرة بحسب الحال والزمان والمكان. أما الإنسان المصلح فيجب أن يكون على صفات متجاوزة للزمن، وبناء المصلح وبناء الرقم الصعب هو من أعظم الوسائل الإصلاحية. طيب نشوف كيف أنه طبعا اتخاذ الأسباب هل هو من الوسائل؟ مبدأ اتخاذ الأسباب هل هو من الوسائل أم هو متعلق ببناء الإنسان المصلح؟ ها؟ متعلق ببناء الإنسان المصلح. طبيعة الأسباب والاختلاف فيها والتقديرات هذه متعلقة به وسائل، لكن طالما أن القضية مبدأ اتخاذ الأسباب فهو من مبادئ التي يجب أن يكون عليها الإنسان المصلح. طيب مستعدون؟ والتعبني؟ طيب قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذه بداية الحديث عن ماذا؟ عن غزوة أحد. خلاص بداية الحديث عن غزوة أحد. طيب هل تتوقع أن الآية هذه فيها شيء حنقف عنده أو سنتجاوز؟ ها؟ هل تتوقعون في شيء نقف عنده في هذه الآية؟ طبعا. تحية. إيش؟ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. جيد. أول شيء قبل كل شيء الآية كذا تسحب منها معنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى يراكم ويرى تفاصيل خطواتكم الإصلاحية التي تقومون بها، حتى أن الله في هذه الآية ذكر تفاصيل دقيقة. إيش التفاصيل؟ أصبر لا، غدوت هذا وقت محدد، الغدوة هو السير في أول نهار، وبعدين إيش كمان عبد الوهاب؟ من أهلك، يعني خرجت في هذا الوقت من هذا المكان. إيه؟ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الله والله سميع عليم، يرى ويعلم يسمع ويبصر ما الذي تعمله يا محمد في وأنت تجهز وترتب الجيش وتبوئه مقاعد القتال وقد خرجت في الصباح من أهلك. تمام؟ هذه أول فائدة وثمرة، إدراك أن الله سبحانه وتعالى هو من ناحية العلم كلنا نعلم أن الله يرى ويسمع، من ناحية الاستشعار أنه ترى الله سبحانه وتعالى يرى ويعلم هذه الخطوات خطوة خطوة. طيب الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، المصلح يهتم بالتفاصيل ويرتب ويجهز ويخطط، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ غدوت أنت يا محمد أنت بنفسك كنت تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. لم يكن منعزلا عن تفاصيل الجيش وإعداداته. ثم فائدة الثالثة اتخاذ الأسباب. فائدة الرابعة التخطيط المبكر، الاستعداد، عدم الاستهانة بالأعداء. وهذا يجي السؤال على قضية التخطيط. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تبوء المؤمنين مقاعد القتال، هو تجهيز لخطوة قادمة هي القتال، توزيع الجيش بطريقة. والله سميع عليم. والفائدة الخامسة هي أنه الله سبحانه وتعالى ما دام أنه ذكر هذه التفاصيل قبل البدء بالمعركة، معناه أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى استعداد المؤمن لما قبل الحدث. يعني لم يبدأ الله سبحانه وتعالى، لم يذكر الله سبحانه وتعالى التعليق على غزوة أحد مبتدئا ببداية المعركة أو بنتائجها وثمراتها، وإنما بما قبلها، بما قبلها، مثل كذلك؟ صحيح؟ طيب. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. هذا متى؟ لا وين، لسه ما بدت المعركة. إيه قبل الوصول للم... لا قبل الوصول لساحة المعركة أصلا. وكانت طائفتان من الأنصار من المؤمنين: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، تنهزما، تنسحبا، تعودا كما عاد المنافقون. تعرفوا عبد الله بن أبي انسحب. ايش المبرر؟ والله قلنا لكم لا تخرجوا برا المدينه، ما سمعتوا كلامنا، خليكم. اذ هم الطائفتان منكم ليس من غيركم، ليس من المنافقين. الفائده الاولى المهمه جدا جدا جدا: المؤمن وهو في طريقه الاصلاح بعد ان عزم وانطلق قد تحدث له بعض الأحداث تؤدي إلى انسحابه وفشله. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. لم يكن فشلهما وانسحابهما وانهزامهما بسبب نفاق، لا. ولذلك هنا نأخذ بما نتكلم عن الواقع من الأخطاء اللي كانت موجودة في بعض السياقات الإسلامية. خطأ أنه ما دام أنت وصلت إلى درجة أنك تكون مصلح أو تكون عامل، فخلاص عليك الأمان، ما يخشى عليك إيش؟ ما يخشى عليك التراجع أو الهزيمة أو الفشل، صح؟ يعني هذا لو أنك في بدايات، بس طالما أنك يعني بدأت وانطلقت لا ما يخشى. لا، القرآن يقول ممكن. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، هو الذي ثبتهما. لأنه وليهما فقد أزال من قلوبهم بوادر محركات القلبية التي أدت إلى الهم بالفشل والانسحاب. طبعا الصحابة، جابر بن عبد الله في الحديث الصحيح يقول: لقد نزلت فينا هذه الآية وما أحب أنها لم تنزل، لأن الله قال: والله وليهما. فاهم أنه خلاص ما بس ترى الله قال عننا إنه هو ولينا يا يلا مين قدنا هاي الفكرة إنه يعني وما أحب أنها لم تنزل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل على الله سبحانه وتعالى من أهم أسباب الثبات، من أهم أسباب الثبات والعزيمة. وكأن الله يقول لنا بعد أن ذكر إمكانية الفشل والانسحاب والتراجع، كأن الله يقول لنا إن الثبات والاستمرار مرهون بالتوكل، مرهون بالتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. و كم فائدة ذكرنا الآن من هذه الآية؟ ثلاث فوائد أظن، فائدتين. طيب الثالثة هي أن الله لا يأخذ بالهم، وإنما يأخذ بما يترتب عليه. فلو أنهما فشلتا وتراجعتا لما كان الخطاب لهما بوالله وليهما، لربما كان الخطاب فيهما بمثل ما نزل في الثلاثة الذين خلفوا أو نحو ذلك، والله أعلم. أو على الأقل يذكر كذنب، وأن الله مثلا غفر لهم الذنب. طيب ايش ايش هم الطائفة تفشل؟ ما ذكر الله هنا في هذه الآية أنه عاقبهم بذنبهم أو أنهم استحقوا الهجران أو استحقوا أنه هم ولم يحصل، ولم تحصل النتيجة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الآية هذه فيها شيء يمكن نعلق عليه؟ في شيء ممكن نعلق عليه؟ أشياء أشياء. طيب ولقد نصركم الله ببدر. إيه لو أنت كنت بعد أحد أو في ذلك المقام تنزل عليك هذه الآية، إيش توحي لك هذه الآية؟ إيش تثير في نفسك؟ بس هذه الآية كلها نزلت بعد المعركة. تذكروا أنا مرة في قناة على موك تكلمت عن شيء ما نسيت إيش سميته والله، اللي هو العلاقة الخاصة بينك وبين المولى، العلاقة الخاصة شيء سميتها، اللي لما تدعي تتذكر السجل الخاص من إجابة الدعاء لا إله إلا الله، لك كان اسمه
الحبل الخاص.
فرق كبير بين أن تسير في طريقك الإصلاحي وفي العمل للإسلام وأنت تستحضر ما بينك وبين الله فيما يتعلق بهذا الطريق تحديدا، من نصر أو عقوبة على ذنب أو تأييد أو تثبيت، وبين أن تبدأ هذا الطريق وليس في ذهنك أي شيء من هذا. الله الذي نصركم في بدر وأنتم أقل عددا وأضعف عدة، بالإمكان أن ينصركم في ذلك المقام الذي هزمتم فيه. من أعظم مقاصد القرآن التي يريدها الله سبحانه وتعالى من المصلحين ومن المؤمنين مقصد تذكر أيام الله، مقصد تذكر أيام الله، وذكرهم بأيام الله. يا ويل اللي ينسى مثل هذه الأشياء أيام الله. الله سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين ذاك يوم كان يوما عظيما، كان يوما عظيما، رأيتم فيه بأعينكم نصر الله يتنزل. أفيبقى لديكم بعد ذلك شك؟ نصركم الله أنتم. طيب، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الآية تقول الشكر لا يكون بمجرد القول اللساني أو القول باللسان الحمد لله، وإنما الشكر يكون حقيقة بالتقوى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: اعملوا آل داود شكرا. لذلك تذكرون قلنا الشكر أعم من الحمد باعتبار وسائله، والحمد أعم من الشكر باعتبار متعلقه. فأنت تحمد الله على النعمة وتحمد الله على صفات جلاله، والشكر إنما يكون على النعمة، غير أن وسائل هذا الشكر أعم من وسائل الحمد. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. من الإشكالات الموجودة اليوم، وهذا الإشكال الثالث في سلسلة الإشكالات اللي قلناها، ثالث من الإشكالات الموجودة اليوم، أن يكون سجل الانتصارات والإنجازات العلمية والدعوية والإصلاحية وسيلة للاغترار وللتعصب، ولجعل هذه المكتسبات أو الإنجازات مكتسبات شخصية، بينما هنا الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نجعلها سببا لإيش؟ للتقوى والشكر. سبب للتقوى والشكر. لاحظوا كيف أنه التذكير بذلك النعمة، وأن المفترض أن النتيجة المترتبة على هذه النعمة هي إيش؟ اتقوا الله لعلكم تشكرون. لذلك أنت طالما أنك تسير، طالما أنك تسير في مشاريع علمية وبنائية ودعوية وإصلاحية وكذا، ستحقق إنجازات، تحقق إنجازات، بل وبإذن الله تعالى سترى من معية الله وتأييده شيء عجيب. في تلك اللحظات حين تقطع شوطا كبيرا وتلتفت إلى الخلف وترى سجل الإنجازات، أنت أمام أمرين: إما أن تقول إنما أوتيته على علم عندي، وإما أن تتذكر هذه الآية فتستحضر اتقوا الله لعلكم تشكرون. الفائدة الرابعة والخامسة، ما أعرف كم، الله يذكرك بأنك كنت ضعيفا، كنت ما تستحق النصر، كان ما عندك شيء يؤهلك من حيث الأسباب للنصر، وأنتم أذل. ذكر، لا تنسى، لا تنسى بداياتك لما كنت جاهل وضعيف وما تعرف، ها؟ صح؟ لا تنسى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لا تنسى. ترى بالمناسبة هذا مبدأ قرآني عميق جدا، يتمثل ليس فقط الطريق الإصلاحي. دائما الله سبحانه وتعالى يقول: أولا يذكر الإنسان وأنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ شوف كيف متكمل، ها؟ من يحيي العظام؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ يلا تحدى مين؟ طيب انت عظامك مين انشاها؟ انت تقول عظام لما تصير رميم مين يقدر ينشاها؟ طب مين اللي خلقها اصلا؟ يعني كيف جات؟ قل: يحييها الذي انشاها اول مره. هذه نسيه نسيه نسيه، انسان نسي دائما ينسى. لا تنسوا نصركم وأنتم علمكم وقد كنتم جهالا هداكم وقد كنتم ضلالا آواكم وقد كنتم حتى في آواكم في سورة الأنفال فآواكم وأيدكم بنصره ولا فين هذه في الأنفال فآواكم إيش إيه بدايتها فيها بدر أيضا هي في هي أصلا سورة الأنفال بساحة بدر واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون طيب إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم هذه الثلاث آيات عجيبة جدا هي نختم فيها إيش في سبب مطمئن للنصر أكثر من أن يبشر الجيش المسلم بأن جيشا من الملائكة سينزل معكم إيش في يعني إيش في بشرة تخيل الآن جيش مسلم يحارب يأتيهم خبر صادق يقيني إنه ترى في جيش مثلا من 3000 ولا 1000 من الملائكة مردفين لسه ممكن يجي كمان بعدهم ها؟ طيب هذا المعنى عجيب إنه ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وإلا وما النصر إلا من عند الله ها؟ ترى يعني لأنكم ضعفاء ولأنكم تحتاجون للتطمين وتحتاجون تثبيت وكذا فهذه أشياء تبشركم تجعل قلوبكم مطمئنة يثبتكم الله بها لكن إن أردتم حقيقة الأمر الحكم بالنصر هو من عند الله سبحانه وتعالى ولو تعلقتم بهذه الوسيلة بعينها وظننتم أنها منفكة ومنفصلة بذاتها بحيث أن وجودها يحتم وجود النصر فقد أخطأتم التقدير طيب اختلف المفسرون يقول ابن كثير في هذا الوعد اللي هو إذ تقول المؤمنين هل كان يوم بدر أو كان يوم أحد الآيات واضح أنها في أحد لكن كان في انتقال إلى بدر صح ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا هذه مرتبطة ببدر ولا مرتبطة بإذ هم الطائفة ثانية إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين ها؟ واضح الفكرة؟ طيب يقول اختلفوا على قولين أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم واختاره ابن جرير من؟ الملقب ب إمام المفسرين أبو جعفر بن جرير صاحب كتاب جامع البيان إمام كتب التفسير على الإطلاق الكتاب نفسه إمام كتب التفسير والمؤلف إمام المفسرين قال عباد بن منصور الحسن هذا يوم بدر إلى آخره ثم ذكر إيش ذكر الآثار قول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وذلك يوم أحد. وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم. لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة آلاف لأن المسلمين فروا يومئذ، والله قال إيش؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. فما صبروا. قال وقوله يأتوكم من فورهم ويأتوكم من فورهم هذا قال الحسن وقتادة والربيع والسدي أي من وجههم هذا، وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح أي من غضبهم هذا، وقال الضحاك من غضبهم ووجههم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. طبعا إذا كانت في بدر فهي أسهل أن تفهم في سياق سياق أنها كانت متعلقة ببدر، خاصة إذا عبرت فورهم غضبهم.
لكن في بدر ذكرت الأنفال بألف.
إيه؟ ألف إيش؟ إيش بعد كلمة ألف؟ مردفهم؟ يأتي بعدهم؟ قال مسومين، قال معلمين بالسيما، سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض كان اسمه إلى آخره. قال أبو هريرة في هذه الآية مسومين بالعهن الأحمر، قال مجاهد مسومين محدق أعرافه إلى آخره، قال عكرمة وقتادة مسومين بسيم القتال، وقال مكحول مسومين بالعمائم معلمين. طيب الآن ابن كثير لسه ما رجح أنه هذه الآيات وين وين نازلة. طيب نقرأ بس قوله على هذه الآية اللي هي وما جعله الله إلا بشرى ونختم الفوائد ونقفل إن شاء الله. قال وقوله وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي قال أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدون، هو الجميل انه قال هنا بدونكم، يعني حتى مو بدون انزال الملائكه، الذي لو شاء لانتصر من اعدائه بدونكم انتم نفس الجيش اصلا الجيش ومن غير احتياج الى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد امره المؤمنين بالقتال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولهذا قالها هنا وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله ان الله من عند الله العزيز الحكيم. طيب إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف الملائكة منزلين، تذكروا في كتاب تثبيت حجية السنة كانت هذه من الآيات التي إيش تدل على أن الوحي لا يقتصر على النص القرآني، لأنه لا يوجد في نص القرآن إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سينزل ثلاثة آلاف ملك. القرآن يقول أنت كنت تقول لهم إذ تقول للمؤمنين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول للمؤمنين أن ثلاثة آلاف ملك سينزل لولا أن الله أعلمه بذلك. إذن الوحي لا يقتصر على النص القرآن. إذ تقول للمؤمنين والله سميع عليم والله يسمعك وأنت تقول ألن يكفيكم، أسلوب ألن يكفيكم إيش فيه؟ مو اطمئنان، ايش قصدك؟ مو اطمئنان، تطمئن يعني ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا. شفتوا تصبروا وتتقوا هذه؟ هذه من أهم الصفات المركزية التي ستمر معنا في الآيات، واللي هي من أهم الصفات في القرآن الكريم فيما ينبغي أن يتمثله الإنسان المصلح والإنسان في طريق الإصلاح وفي طريق الدعوة وفي طريق تبليغ الدين. هذه تحديدا تصبروا وتتقوا، تصبروا وتتقوا. يلا أعطونا آيات تصبروا وتتقوا.
إيه؟
تصبروا وتتقوا. صبروا وكان بآياتنا يوقنون. جميل، لكن تصبروا وتتقوا.
تمسسكم حسنة.
إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تمام. وأيضا هذه قلناها الآن، غيرها أيضا نفس سورة آل عمران، لتبلون قسم في أموالكم وأنفسكم قسم آخر، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إيش كمان؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أجر المحسنين. طيب، بلى إن تصبر وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. الفائدة المركزية من هذه الآية: يجب على المصلح في طريقه أن يؤمن إيمانا تاما أنه وإن كان مأمورا باتخاذ الأسباب إلا أن الحكم بالنصر إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية من المفترض أن تكون قاطعة للتعلق بالأسباب، قاطعة للتعلق بالأسباب. وهذا الكلام يمكن أن يكون كلاما يقال وما أسهل أن يقال، ويمكن أن يكون عقيدة تنبثق من القلب فتهيمن على الجوارح فتجعل الإنسان فعلا فعلا يرتبط بهذه العقيدة عند حصول الشدائد. وأيضا من الفوائد في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يطمئن قلوب الذين آمنوا، يحب أن يطمئن قلوب الذين آمنوا. لذلك لا تنتظر الثواب دائما في طريقك الإصلاحي، لا تنتظر الثواب دائما بحفلة تخرج ولا بهدية تأتيك كبيرة ولا بجمهور، لا لا، أحيانا يكون الثواب والجائزة العظيمة التي يعطيك الله إياها هي طمأنينة القلب، طمأنينة القلب. وثق تماما أنك لو ذقت هذه الطمأنينة في الشدائد وفي جميع أحوالك وخيرت بينها وبين كنوز الدنيا لما ترددت أبدا أن تختار هذه الطمأنينة. مما يدل على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فإيش؟ فثبتوا الذين آمنوا. ومما يدل على هذا المعنى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فإيش؟ أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لذلك هنا إيش؟ ولتطمئن به قلوبكم. ترى هذا من الثواب، هذا من الثواب. فأحيانا ربما تعمل عملا فتقول: يا أخي أنا عملت كثيرا لكن ما رأيت ثمرات، يعني ما رأيت ثمرات، يعني ما رأيت مكتسبات إنجازات مدري إيش. لا ترى أحيانا يكون الثمرة، تكون الثمرة هي طمأنينة القلب وما يخلقه الله في قلبك من إيمان وسكينة وسكون. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. العزيز الحكيم هذه إيش علاقتها بهذه الآية؟ تمام.
العزلة تكون من الله خالص ليس
سبحانه وتعالى. هو عموما العزيز الحكيم شأنها عجيب في القرآن، شأنها عجيب، تأتي مع آيات مثل هذه كثيرا كذا، ومن نصر إلا من عند الله، تحسها قاعدة مركزية في التعلق بالله والتوحيد، صح؟ صح؟ أليس كذلك؟ ومن نصر إلا من عند الله، تحسها قاعدة كبرى في العلاقة بالله وفي إشباء وفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى، صح؟ تأمل في آيات قرآنية ستجد هذا المعنى حاضرا. لا مو هذه، يعني هاي عزيز الحكيم لها مناسبة خاصة في الآية تلك. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. طيب، تبدأ آيات يتتابع فيها ذكر أسماء الله، ها؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، انتهى هذا السرد. يسبح له ما في السماوات والأرض، الختام وهو العزيز الحكيم. ترى اللي يفكر كويس يعرف انه ان هذين الاسمين لهما شأن عظيم جدا. ولو ان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وآل حاميم تبدأ بماذا عادة؟ حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إيش أي سورة في سبحة؟ يسبح لله في سورة صف، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الجمعة نقول صف الجمعة، إيه الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الأحقاف قلنا حواميم. معنا عبد الوهاب، تأمل كيف مكانتها، ها؟ ثم بعد ذلك من خلال معرفة هذه المنزلة لهذين الاسمين، ها؟ وسياقاتها إن تم ذلك بأن يهديك الله لكيفية أو لأين تضعها في الدعاء، هذه تمام الهداية في مثل هذا السياق. أما أن لهما شأن خاص فلهما شأن خاص من خلال ما ذكرت، ليس كذلك؟ ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن شاء الله اللقاء القادم نأخذ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم